بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما يفعله الجنب والحائض. وفي السنن الأربع عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما عالجان فعالجا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا على حائض.
الذي يظهر أنه ما يصح مرفوع، إنما يصح موقوفا عليه إسناد عبد الله بن سليمة، قد تغير بعدما كبر.
وفي سنن الدارمي عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة. وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال الألباني رحمه الله تعالى: منكر. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه
هذا الحديث ربما يكون حسنا، يعني قوله لا يحل مسجد الجنوب ولا حائض. أما الحائض فقد ثبت في الموطأ عن ابن عمر قال: لا تقرب المسجد. وأما الجنوب فالقرآن فيه بين: ولا جنبا إلا عابري سبيل فتغتسلوا. فهذا مما يقوي الحديث، هذا مما يقوي
الحديث
الآخر
ويعتزل الحيض
المصلى. لا، المصلى الله يبارك فيك، هنا أمر النبي باعتزال الحيض المصلى ليس لأجل الحيض، وإنما لأجل انتظام صفوف المصليات. لو جلسنا بينهن لاضطربت الصفوف. من المعلوم أن المصلى ليس له حكم المساجد، بدليل أن النبي لما فرغ من صلاته ذبح أضحيته في المصلى عليه الصلاة والسلام.
في سنن ابن ماجه
أين صلى العيد ليس له حكم المساجد.
وفي سنن ابن ماجه عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: تختضب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. وفي الدارمي عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وفي الدارمي عن
هذا كلام من؟
إبراهيم.
أما بالنسبة لكلام جميل هذا، طيب كلامه، لأنه الحق السلف اختلفوا في قراءة الجنب للقرآن، ابن عباس أجاز وعلي منع، والأكثرون على المنع، والذي يظهر الله أعلم هو المنع، لكن يجوز الآية الآيتين كما جاء في أثر عن ابن عباس في ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار، وهو الأثر وإن كان في إسناده يعني، ولكنه يعضده فتاوى التابعين، والذي يظهر الله أعلم القول وسط في هذه المسألة أن الجنب يقرأ الآية آيتين، أما الحائض فالذي يظهر أنها لا تمنع من قراءة القرآن. الحائض لا تمنع، لا المقصود مس مصحف شيء وقراءة القرآن شيء آخر. الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، وذلك أنه لم يرد دليل صحيح صريح يمنعها. ثم إن الحيض قد يمتد والنفاس إلى 40 يوم، ما هو معقول في 40 يوم منقطعة عن قراءة القرآن، ما يقال ما تمس ولكنها تقرأ القرآن. حائض نعم، ما مس المصحف يا اخوان مسألة أخرى، مس المصحف حتى المحدث حدث أصغر ما يمس المصحف. نعم أي مشكلة، الحين احنا في المسألة، احنا نتكلم في القراءة عن ظهر قلب، واضح؟ أو القراءة من غير مس، فهذه جائزة للحائض ما حرج فيها. أما الجنب لا يجوز له أن يقرأ آية آيتين، الله أعلم. صحيح صحيح مثل نعم.
وفي الدارمي عن إبراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله.
هذا حديث علي مرة، هذا موقوف على علي، ما يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أما الجنب فلا ولا آية، حديث قال الدارقطني، والصحيح وقفه على علي كما في السند الدارقطني. لا والحقيقة أقولك أنا هذا على هذا الأكثر من أهل العلم، وعلي خليفة الراشد أو رشد، فهو أفتى أن الجنوب ما يقرأ شيء من القرآن. ابن عباس أفتى بالله، ابن عباس عنه رواية يقرأ، رواية يقرأ آية أو الآيتين، فحينئذ جمع بينه بين هذه الروايات من الصحابة ليقال إيش؟ ها؟ لا هذا أعم منك من قراءة القرآن، ذكر الله مثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. شيخ الإسلام عليه رحمة الله استدل بقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا. الصلاة هنا مراد بها موضع إيش؟ المسجد. قال فإذا كان موضع الصلاة قد نهي الجنب عن الحائض فالصلاة نفسها من باب أولى وهو القرآن، الصلاة من باب أولى وهو القرآن. الذي يظهر أن الجنوب، ثم أن الجنوب ما في إشكال، ما هو مثل الحائض، ما يتوضأ يغتسل، ما تيسر يتيمم أولى. أما الحائض ما يمكنها ذلك، لا تغتسل ولا تتيمم ولا نعم. يعني هذا يعني هذا الأظهر فيه، هذا اللي عليه عامة أهل العلم أئمة الأربعة أن الجنب لا يقرأ.
وفي الدارمي عن إبراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. وفي الدارمي عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف. وفي رواية قال الحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها، وقال بذلك عطاء وحماد. وفي الدارمي عن عامر الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وفي الدارمي عن إبراهيم قال كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب والحائض.
هذه لو ثبت هذا ما يمش، ما يثبت هذا. شو في تعليق على هذا الشيء؟
ما في
ماشي.
وفي الدارمي عن أبي العالية عن أبي العالية في الحائض قال لا تقرأ القرآن. وفي الدارمي عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك. وفي الدارمي عن قتادة الجنب يذكر اسم
عارك يعني حائض ترقيها بالقرآن.
وفي الدارمي عن قتادة الجنوب يذكر اسم الله. وفي الدارمي عن أبي وائل قال كان يقال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله. وفي الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض تقرأ قال لا إلا طرف الآية. وفي الدارمي عن إبراهيم والحسن في الحائض تسمع السجدة قال لا تسجد. وفي الدارمي عن إبراهيم وسعيد
إن كانوا يفرقون بين الحائض والنفساء هذا له هو الشيء، إن كانوا يجعلون النفساء مثل الحائض ما تقرأ هذا الحقيقة مشكلة.
وفي الدارمي عن إبراهيم والسعيد بن جبير قال ليس عليها ذاك الصلاة أكبر من ذلك. وفي الدارمي عن عطاء قال منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة. وفي الدارمي عن
إذن مسألة رأي كأنه ما فيه شيء صريح، لا يوجد شيء صريح صحيح وصريح، إنما هم يرون أن ما دام أن ما تصلي فلا تقرأ أكمل لعله يأتي شيء من غيره.
وفي الدارمي عن الزهري في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة قال لا تسجد حتى تغتسل. باب مدة الحيض. وفي الدارمي عن أنس قال الحيض عشرة.
مقصود أننا لا نعلم دليلا لا عن النبي ولا عن الصحابة صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن. أما الجنب فنعم، الجنب نعم. صحيح ما تمس المصحف.
باب مدة الحيض. وفي الدارمي عن أنس رضي الله عنه قال الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة. وفي رواية قال المستحاضة تنتظر ثلاثا أربعا خمسا ستا سبعا ثمانيا تسعا عشرا. وفي الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف قال سفيان بلغني عن أنس أنه قال أدنى الحيض ثلاثة أيام. سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا قال نعم إذا كان عادتها، وسألته أيضا عن هذا قال أقل الحيض يوم وليلة وأكثر خمس عشرة. وفي الدارمي عن الحسن قال تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت ما بينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة. وقال الحيض عشرة فما زاد فهي مستحاضة. وقال إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، تعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وفي الدارمي عن عطاء قال أقصى الحيض خمس عشرة. وقال بلغنا أن المستحاضة تنتظر على أقرائها بيوم. وقال أدنى الحيض يوم. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير قال الحيض إلى ثلاثة عشر يوما فما زاد فهي مستحاضة. وفي الدارمي عن الحسن قال أدنى الحيض ثلاث. وقال إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض. باب الطهر وأمر الكدرة والصفرة.
من هذا؟ إذا رأت الدم
الحسن إذا رأت الدم قبل حيضها يوم.
هذا خلاف أيضا مروي عنه عن عدد من التابعين أنه لا يعد حيضا، وهذا ذكره الحافظ في الحجر في فتح الباري أنه لا يعد حيضا، ونقلته أنا في مغني الطالب تجدون.
باب الطهر وأمر الكدرة والصفرة. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر، قال: إنما هي عرق أو عروق. وفي الدارمي عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة. وفي الدارمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة ثم تغتسل وتصلي. وفي الدارمي عن علي قال: إذا رأت المرأة الترية بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي. وفي رواية قال: إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة. وفي رواية: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، إن ذلك باطل ولا يضرها شيئا. وفي الدارمي عن عمرة كانت تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضا. وفي الدارمي عن سفيان قال: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. وفي الدارمي عن فاطمة بنت محمد وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسألها: هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصا. وفي الدارمي عن فاطمة عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. وفي الدارمي عن
الصفرة والكدرة لها أحوال ثلاثة: إما أن تكون قبل الحيض مثل ما قلنا اليوم الصباح الدم البحراني فهذه لا تعد شيئا، وإما أن تكون أثناء قبل الحيض، قبل الحيض تأتي قبل الحيض، وأما أن تكون أثناء الحيض فهذه من الحيض بالاتفاق، وإما أن تكون بعد الطهر فهذه كما جاء في البخاري عند هذا لفظ أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، حديث معطية. فإذا في حالان لا تعد شيئا، الحالة الثالث هي حيض. ايش عليه مقصود سلمت الله؟ نحن ناخذ بالامر الاظهر الاشهر، لقد يفتي بعض الناس بشيء واللي عليها عامه اهل العلم هو حديث معطيه، لذلك يذكرونه في كتب الاحكام وهو المعتمد في هذا.
وفي الدارمي عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في ايام الحيض بمنزله الحيض. وفي الدارمي عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا. وفي الدارمي عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي. وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا. وفي الدارمي عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قالت: تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي. وفي الدارمي عن الحسن وعطاء: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. وفي الدارمي عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وفي الدارمي عن عطاء: في المرأة تغتسل،
هذا اجتهاد، هذا اجتهاد لأنها قد تمسك يوما ثم بعد ذلك فهي مستحاضة إن استمر، ونحن نقول هذا يمكن أن يكون متى؟ لو أنها استعجلت في الطهر، مثلا عادتها 7، اليوم الخامس قالت والله نحن حين طهرت، في يوم جاء اليوم السابع وإذا نزل معها دم نقول هذا حيض. هذا إيش؟
حيض.
لكن لو أنه حدث لها هذا في التاسع أو العاشر نقول هذا ليس بحيض. تغسلي أو توضأ لكل صلاة وصلي، ولو كان مثل دم الحيض.
وفي الدارمي أن أطاء في المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال توضأ وتنضح وقال مرة توضأ. وفي الدارمي أن أطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة 3 مرات. باب في أقل الطهر.
هذا اجتهاد. نعم.
باب في أقل الطهر. وفي الدارمي عن سفيان قال الطهر 15. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا حاضت المرأة في شهر أو في 40 ليلة 3 حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها. وفي الدارمي عن عامر قال جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقال قد حقت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح اقض بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقض بينهما، قال يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا، قال اقض بينهما، فقال إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينا ممن إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت 3 حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. قال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت. وفي الدارمي عن إكرمة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال الحيض. وفي باب دم البكر والكبيرة. وفي الدارمي قال سفيان إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها. وفي الدارمي عن قتادة وقيس بن سعد عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا تمسك عن الصلاة مثل ما تمسك المرأة من نسائها. وفي الدارمي عن عطاء في الكبيرة ترى الدم قال لا تراه حيضا، وقال هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة. وفي الدارمي عن عطاء في امرأة تركها الحيض 30 سنة ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة. وفي الدارمي عن عطاء والحكم بن عتيبة التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل. باب ما جاء في وقت النفاس. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلف. وفي سنن أبي داود عن الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وفي سنن ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا.
وهو حديث حسن لا ريب في ذلك. عليه العمل عند الصحابة، عليه الفتوى عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يعرف غيره عنهم أصلا.
وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. وفي الدارمي عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها. وفي الدارمي عن الحسن: في النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما 5 6، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين 50، فإن طهرت فذاك، وإلا فهي مستحاضة. وفي الدارمي عن الحسن
الذي يظهر الله أعلم أنها تبقى إلى 40، وبعد 40 تغتسل وتصلي ولو كان معها دم. 40 هذا هو الحد المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تغتسل وتصلي، هذا هو. لا، هو له حكم الرفع. كانت النفساء تقعد على رسول الله، على هدي رسول الله، ما معناه؟ أي هذا النبي له حكم الرفع. وذكرت أنا آثار عن الصحابة تدل على أنهم كانوا كلهم يقولون بهذا. نعم، لو أن المرأة طهرت 20 30، نعم تغتسل وتصلي. اجتهاد من هنا به، يقول ابن تيمية كذا شيخ سالك. نعم، ايه فيها لا حرج. المقصود انها بعد 40 ولو استمر معها الدم تغتسل وتصلي. لا لا، ما هو واقف الوقت حيض، تغتسل وتصلي. أقول تغتسل وتصلي. شبريه وقد وقت حيض أصلا، خلاص جاءها النفاس، تحتاج إلى ضبط حيضها من جديد.
وفي الدارمي عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء 40 يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. وفي الدارمي عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست 40 ليلة، وقال: النفاس حيض. وفي الدارمي عن معاوية بن قرة عن امرأة لعائذ بن عمرو: نفست فجاءت بعدما مضت 20 ليلة فدخلت في لحافه، فقال: من هذه؟ قالت: أنا فلانة، إني قد طهرت. فركضها برجله فقال: لا تغريني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة. وفي الدارمي يعني
هذا أحد الآثار عن الصحابة أن النفاس 40 يوما. نعم.
وفي الدارمي يعني الحسن: في النفساء تردم تربص 40 ليلة ثم تصلي. وقال الشعبي: 2 شهر، ثم هي بمنزلة المستحاضة. وفي الدارمي عن الحسن: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس. وفي الدارمي عن عطاء: في الحامل تردم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة. وفي الدارمي عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما، يعني النفساء. باب.
نقول هذه فتاوى اجتهاد منهم رحمه.
باب: الحامل إذا رأت الدم.
يعني له أحكام الحيض.
باب: الحامل إذا رأت الدم. وفي الدارمي عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وفي رواية قالت: إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. وفي الدارمي عن عطاء عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي. وفي رواية قالت: إن الحبل لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. وفي رواية قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة. وفي الدارمي عن الزهري: في الحامل ترى الدم، قال: تدع الصلاة. وفي الدارمي عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا، قال: ذلك غيظ الأرحام. والله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في الأرحام الحمل. وفي رواية وما تغيظ الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. وفي الدارمي عن عكرمة في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. قال ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طهرا في حبلها. زاد في رواية حتى تستكمل 9 أشهر طهرا. وفي الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول امرأتي تحيض وهي حبلى. وفي الدارمي عن الشعبي في الحامل تردم إن كان عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كان ترية توضعت وصلت، وعن الأوزاعي مثله. وفي الدارمي عن الحسن قال إن كانت ترية كما كانت ترية قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة. وفي الدارمي عن الحسن في الحامل تردم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. وفي الدارمي عن إبراهيم في الحامل تردم قال تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. وفي رواية لم تدع الصلاة. وفي الدارمي عن إبراهيم قال لا يكون حيض على حمل. وفي الدارمي عن عطاء والحكم قال إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت. وعنهما في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلتا ولا تغتسلان. وعن عطاء قال تغتسلان وتصليان. وفي الدارمي عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال وهو حيض تترك الصلاة. وفي الدارمي عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة. باب
مش مسألة
الحامل إذا رأت الدم
الحامل إذا رأت الدم لا ظهر والله أعلم إنها تتوضأ وتصلي لا هذا لا ظهر والله أعلم صحيح لا أظهر الله أعلم أنها لا تدع الصلاة.
باب المرأة تجنب ثم تحيض. وفي الدارمي عن إبراهيم والحسن في المرأة تجنب ثم تحيض قالا تغتسل. وفي الدارمي عن عطاء قال الحيض أكبر. وفي الدارمي عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت قال تغتسل أحب إلي. وفي الدارمي عن عطاء والنخعي والحسن قالوا لتغتسل من الجنابة. وفي الدارمي عن إبراهيم والشعبي قالا لا تغتسل باب الحائض توضأ.
يعني هذا من باب يعني سبيل استحباب على سبيل الاستحباب تغتسل، وإلا فكأنهم يرون أن الغسل للجنابة شيء والغسل للحيض شيء آخر، وهذا حسن لو اغتسلت أن يضرها ذلك.
باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة.
الشيخ ناصي يوجب هذا لا ما يوجبون إنما يستحبون.
باب الحائض توضأ عند وقت
الصلاة. يظهر لي أنه لو قيل باغتسالها لا حرج، يقولون هذا حسن أو لو قيل تغتسل استحبابا لا بأس، لا على سبيل الوجوب.
باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة. وفي الدارمي عن الحكم بن عتيبة قال كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة.
الآن الناس اغتسلوا الجنابة، ليش اغتسلوا من الجنابة؟
للصلاة.
هذه ما تصلي. هي لا تصلي أصلا. لكن نقول نحن استحبابا نزيد طهارة وما أشبه ذلك.
وفي الدارمي عن الحكم بن عتيبة قال كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة. وفي الدارمي عن سليم
إبراهيم
حكم بن عتيبة
هذا ما وجدته ثابتا عن أحد من الصحابة أن الحائض تتوضأ. أما الذكر فنعم تذكر الله إن تتوضأ ثم تذكر الله فهذا يحتاج إلى نقل عن الأول عن ساتذة رضي الله عنهم عن الصحابة ثم هذا اجتهاد منه. نعم. تتوضأ للوقت إذا دخل وقت الصلاة.
وفي الدارمي عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله فقال ما وجدت لهذا أصلا. وفي الدارمي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح.
منه
عقبة بن عامر
ما يصح صح هذا سنة ما يصح.
وفي الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ قال لا إلا طرف الآية ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. وفي الدارمي عن مكحول قال تؤمر الحائض أن تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. باب المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة. وفي
لا أعرف شيء لا أعرف لا لم ينقل هذا لم ينقل هذا عن نساء النبي لا. لا هذا يحتاج إلى دليل يفتقر إلى الدليل والنقل. لو وجد هذا لفعله نقل إلينا لو فعله نساء النبي لنقل إلينا أو إحدى نساء المؤمنين في زمن النبي لم ينقل هذا.
وفي الدارمي عن مكحول قال تؤمر الحائض أن تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله. باب
من هذا
مكحول
كل حال كونها تبي تذكر الله المطلوب سبح وتهلل وتكبر وإن خشيت أن تنسى القرآن تقرأ القرآن وهكذا. ولكن الوضوء يحتاج إلى دليل لأنه عبادة لأنه إيش عبادة فيحتاج إلى دليل.
باب المرأة
ولهذا قال أبو القلابة لم نجد له إيش
أصلا
أي تذكر الله.
باب المرأة تطهر أو تحيض عند الصلاة. وفي الدارمي عن أنس قال إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ولا تصلي غيرها. قال أبو محمد قرأت على زيد بن يحيى عن مالك قال سألته عن المرأة تطهر بعد العصر قال تصلي الظهر والعصر. قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال تصلي العصر ولا تصلي الظهر. ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. سئل عبد الله تأخذ به قال لا.
وفي الدار منقول عن الصحابة أنها إذا طهرت بعد العصر صلت الظهر والعصر ولم يفرقوا بين طهرها قبل غروب الشمس وبعد العصر مباشرة. وإذا طهرت بعد العشاء ولو قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. هذا المحفوظ عن الصحابة ولا ولا وليس بينهم في هذا نزاع. نعم صحة الأساليب. نعم.
وفي الدارمية
الصحابة ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر. نعم.
وفي الدارمي عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. وقال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت. وقال في امرأة حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. وبهذا قال يونس.
هذا صحيح إذا فرطت. نعم يعني مثلا يعني لو دخل عليه لو حاضت بعد دخول وقت نص ساعة ما تؤمر بالقضاء، لكنها لو أخرت الصلاة إلى ما لم يبقى على العصر إلا فعل وقت يتسع لفعل الصلاة فحاضت، فحينئذ يتوجه ليقال تقضين إيش هذه الصلاة. نعم.
وفي الدارمي عن قتادة وعطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر، قال لا قال قال تقضي الظهر. وفي الدارمي عن إبراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض تعيد تلك الصلاة. وفي الدارمي ومثله عن الحسن وقتادة والشعبي. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. وفي الدارمي عن عطاء وسعيد بن المسيب إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وفي الدارمي عن مقسم عن ابن عباس مثله. وفي الدارمي عن الحسن في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. وفي الدارمي عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. وفي الدارمي عن الحكم وطاووس في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء. وفي الدارمي عن إبراهيم قال إذا طهرت عند الصلاة صلت الظهر والعصر. وفي الدارمي عن حماد إذا طهرت في وقت صلاة صلت. باب الحائض تطهر ولا تجد الماء. وفي الدارمي عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون مع امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر ولا تجد الماء، قال تتيمم وتصلي، قال قلت لهما يطأها زوجها، قال نعم الصلاة أعظم من ذلك. وفي الدارمي عن عطاء
لا ما تخلو، لا ما تخلو في عموم قول عائش كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ما تقضي إلا في حالة التفريط فقط. واضح؟ الصلاة إلى وقت لا يتسع إلا إيش لفعل الصلاة فحاضت. نعم.
وفي الدارمي عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت. باب
لكن تغسل فرجها. نعم.
باب في عرق الجنب والحائض. وفي الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وفي الدارمي عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب. وفي الدارمي عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير والشعبي أنهما كانا لا يريان بعرق الجنب في الثوب بأسا. وفي الدارمي عن الحسن قال ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين، قال إذا اغتسلت إذا اغتسلت ألست تلبسه فذاك بذاك. وفي الدارمي عن عطاء قال لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه. وفي الدارمي عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء.
أكل حال عرق المؤمن باتفاق العلماء طاهر، العرق باتفاق أهل العلم وإجماعهم طاهر ليس بنجس، سواء كان إنسان جنب أو كانت المرأة حائض. لهذا قال النبي لأبي هريرة لما اعتزله قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
وفي الدارمي عن إبراهيم في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء.
هذا من التكلف، هذا من التكلف الله يغفر.
باب إتيان الحائض وكفارة ذلك. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي سنن أبي داود
اشكال الشيخ
ما قال شيء يعني صح
على كل حال هو دائر بين المرفوع والموقوف يعني وعلى كل حال سواء قلنا صح مرفوعا أو موقوفا هو حجة ويجب العمل به فمن وقع على زوجته حائض فعليه أن يكفر بدينار أو نصف دينار فإن كان في فور حيضتها فبدينار إن كان في آخرها فبنصف دينار يا أخي أتوقع أنه يزيد على 100 ريال يزيد على 100 ريال تقريبا 100 أو شوية إذا وطئها في فور حيضتها إيش ما فور حيضتها شدتها وإذا في الدينار وفي آخرها بنصف الدينار.
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وعند أبي داود وابن ماجه
الشيخ إيش قال الحديث
ما
ها؟ نعم
الشيخ
لا يقول صحح ولا آخر
أي شيء
لا لا ما هو صحيح الحديث ما يصح
كيف
هذا الحديث لا هذا الحديث لا يصح
أنا أقصد هنا عندنا
لا لا حتى الشيخ ناصر ما أظن أنه يصح هذا
ما يصح
لا لا ما يصح
عندنا
هذا الحديث ضعيف جدا
في الكتاب اللي سكت عليه الشيخ
أنا أدري مساعد ما أدري والله هذا لكن ما أظن الشيخ
نحتاج يعني نراجع
أين الحديث ما يصح نعم وشو ايه كله فقد كفر ما يصح ما يصح نعم. لا هذا موضوع اخر لا تأتوا النساء في هذا حديث اخر لكن من اتى امرأة فقد كفر ما هذا ضعيف.
وعند ابي داود وابن ماجه والدارمي
والله ما وقفت عليه لم أقف عليه ولكن المسألة هذه ما يظهر لي أن ابن عباس يقول هذا أنا اللي أذكر عن ابن عباس أنه كان يمنع وينكر على ابن عمر لكنه لم يقل إنه كفر إلى على كل حال نقول هو لو ما يمكن يكون كفر أكبر أقصد وجود اللفظة في الحديث هذه ما. اي نعم كفر الاصغر اي بس اقصد انا ان ابن عباس مشهور عنه ليس ذلك نعم.
وعند ابي داود وابن ماجه والدارمي كاهنا فصدقه بما يقول. وفي سنن ابي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا. وفي سنن أبي داود والترمذي
هاشمة السابق الشيخ ما قال شيء ما نقل
هنا
وهنا قال ضعيف أولا
هنا
وش السابق
يمكن السند
لا أظن الشيخ عادة يقول ضعيف الإسناد وصحيح وكذا يفصل الله يعلم الشيخ السامر رحمه الله يقول لو لم يرد هذا الحديث كان متوجها لأن يقال به لو لم يرد حتى لو لم يرد يقال يكفر إذا وطئ امرأته بحيضها ولا ريب حجة ولا كان موقوفا لا في شيء مثل هذا يعني ما يقال من قبل الرأي ها حيقال من يروح ابن عباس يقول
أظن الشيخ ابن باز يفتي به
إيه ما له عبارة ما يفتيه يفتيه الشيخ عبد العزيز.
وفي سنن أبي داود والترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال ورواه أبو داود موقوفا بلفظ: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وقال الألباني: ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا.
جميل.
وفي الدارمي وهو في سنن أبي داود والدارمي عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره.
لا لا لا، المقصود وجود الدم، لكن دم خفيف مو دم.
في سنن أبي داود والدارمي عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فإذا أراد أن يأتيها تلت عليه بالحيض فوقع عليها، فإذا هي صادقة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار. ولفظ أبي داود: آمره أن يتصدق بخمسي دينار. قال أبو داود: وهذا معضل. وقال الألباني: ضعيف. وفي الدارمي يعني
معضل يعني سقط منه رجلان، سقط منه رجلان في الإسلام.
وفي الدارمي يعني الحسن قال في الذي وفي الدارمي يعني الحسن قال: في الذي يفطر يوما من رمضان عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا. وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. وفي الدارمي عن ابن عباس
من هذا؟ من
حسن.
نعم ماشي.
وفي الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم. وفي رواية: بدينار أو نصف دينار. وفي رواية: إذا أتاها في دم بدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. وفي رواية: يتصدق بدينار. وفي الدارمي عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار. فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول يعتق رقبة. قال: ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم. وفي رواية: يتصدق بدينار. وفي الدارمي عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: استغفر الله ويتصدق بخمس دينار. وفي الترمذي عن ابن المبارك قال: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وفي الدارمي عن
إبراهيم ما بلغه.
نعم
ما بلغه يمكن الأثر. قل له أثري عبد الله مبارك رجل أثري. نعم.
وفي الدارمي عن إبراهيم وعامر قال: ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة. وفي الدارمي عن القاسم قال: يعتذر إلى الله ويتوب إليه. وفي الدارمي عن عطاء: تستغفر الله وليس عليك شيء. وفي الدارمي عن ابن أبي مليكة: يستغفر الله. وفي الدارمي عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما. قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: اتق الله ولا تعد. وفي الدارمي عن ابن سيرين قال: يستغفر الله. باب
ما يصح ما يصح. ما. لا لا يخفى عليه يخفى. حنا الآن جمع لنا العلم كله، أما الأولون فلا. نعم نعم صحيح. اي نعم يا نعم يخفى لي ما لا يخفى عليه.
الصحابه يخفى عليهم بعض احاديث النبي
بعد احاديث النبي
ابو بكر.
صحيح. بعض الناس ما يتصور هذا الشيء. لا هذا يخفى الموضوع. نعم.
باب مجامعه الحائض بعد
لا ري ما في شك. نعم.
باب مجامعة الحائض بعد الطهر وقبل الاغتسال. وفي الدارمي عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل. وفي رواية ولا تقربون حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسل. وفي رواية أنه سئل عن امرأة رأت الطهرة يحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى يحل لها الصلاة. وفي الدارمي عن سفيان أنه سئل يجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل فقال لا. فقيل رأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما قال تستتاب. وفي الدارمي عن الحجاج بن أرطاة قال سألت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشى حتى تغتسل. وفي الدارمي عن الحسن في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة وله أن يراجعها ما لم تغتسل. وفي رواية قال لا يغشاها زوجها. وفي الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. وفي الدارمي عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل. وفي رواية في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها. وفي الدارمي عن شريك وساله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل فقال قال عبد الملك عن عطاء أنه رخص في ذلك للشبق. قال الدارمي أخاف أن يكون أخطأ وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك قال الشبق الذي يشتهي الشهوة. باب المستحاضة يغشاها زوجها. وفي الدارمي عن قمير قالت عائشة المستحاضة لا يأتيها زوجها. وفي سنن أبي داود عن إكرمة قالت كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. وعنه بلفظ عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. وفي الدارمي عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها. وفي الدارمي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير وقال الصلاة أعظم من الجماع. وفي الدارمي عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها. وفي الدارمي عن حميد قال قيل لبكر بن عبد الله إن الحجاج بن يوسف يقول إن المستحاضة لا يغشاها زوجها قال بكر الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها. وفي الدارمي عن عطاء قال يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها فإذا حلت لها الصلاة فليطأها. وفي الدارمي عن علي قال المستحاضة يجامعها زوجها. وفي الدارمي عن حفص عن الحسن قال كان يقول المستحاضة لا يغشاها زوجها. قال يحيى بن سعيد القطان لا أعلم أحدا قال هذا عن الحسن. وفي الدارمي أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب عن خالد قال كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة. وفي الدارمي عن إبراهيم قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس مصحفا. زاد في رواية إنما أرخص لها في الصلاة. قال يزيد بن هارون يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.
الأثر السابق هذا منكر هذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم.
إبراهيم
المستحاضة لا يأتيها قد ما يصح عنه بيقول إنها ما تصوم وشونها.
قال المستحاضة لا يأتيها زوجها ولا تصوم ولا تمس المصحف.
منكر نعم. المستحاضة تصوم بالاتفاق.
باب التعويذ في عنق الحائض. وفي الدارمي عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فلتنزعه وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل.
على كل حال وضعه أصلا هذا محرم تعلق تميمة فلا أتم الله له.
الفصل الثالث الوضوء. باب فضل الوضوء. وفي سنن النسائي وابن ماجه والدارمي عن عاصم بن سفيان أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة قال نعم.
هذا طبعا يعني في تفصيل إن كان قصده الكبائر فلا بد أن يقترن هذا مع التوبة وإن كان مقصود به الصغائر فنعم أما الكبائر فلا بد من اقتران التوبة بهذا الوضوء وهذه الصلاة.
وفي سنن النسائي وابن ماجه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناميك فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك. قال أبو أمامة فقلت يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟ فقال ما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه مسلم. رواه مسلم وضع هنا غريب
لأن في مسلم الشيخ من رواية عمرو بن عبسة.
أين
هذا من رواية أبي أمامة عن عمرو؟
أين أي صحيح تبقى. لا 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 لا
قال وهو عند ابن ماجه دون ذكر قصة أبي أمامة بلفظ إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح رأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية سددوا وقاربوا وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي عطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فقلت أصلحك الله فريضة أم سنة؟ الوضوء عند كل صلاة. قال أوفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. واقتصرت رواية أبي داود والترمذي على المرفوع: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات. قال الألباني رحمه الله تعالى: ضعيف.
أذكر أني وجدت له شاهدا في ما قيدت نسيت شاهدا في المصنف كلام بعض الصحابة، وهم هو أبو عطيف أبو غطيف
وهو بالغين
الغين غطيف.
التصحيف واجب يا شيخ،
ظهر مستعجر طبعا. أو شاهد من كلام بعض الصحابة.
وفي الدارمي عن أبي عثمان قال: كنت مع سليمان تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. قال: ما تسألني لما أفعل هذا؟ قلت له: لما فعلت؟
نعم.
عن أبي عثمان قال: كنت مع سليمان تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا.
إذا كان أبو عثمان النهدي فهو أبو سلمان الفارس. إيه كم
خليه الدارمي عن أبي عثمان قال: كنت مع سليمان تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. قال: ما تسألني لما أفعل هذا؟ قلت له: لما فعلته؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال:
سلمان
إيش؟
سلمان.
طيب يمكن سليمان سرد.
كمل شو.
قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى الخمس تحاتت ذنوبه كما تحات هذا الورق. ثم قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.
لا سلمان، لأن عثمان يروي عن سلمان.
وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال الألباني: قال في الزوائد إسناده ضعيف، وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة يرفع الحديث قال: استقيموا ونعما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. باب: لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بكرة مرفوعا مثله، وعن أنس مثله. وفي سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. في الزوائد في إسناده مقال.
ما أدري والله، أنا ملاحظ أنه كثير من أحاديث ذكرها وليس الصحيح. ما أدري والله وش قصده ولا وش ماذا يسيره فيه. لا، هو متفق عليه أبي هريرة في مسلم الحديث من عمره
لكن يمكن عشان اختلاف اللفظ اليسير اللي في الصحيحين قال لا يقبل الله، هنا قال إن الله لا يقبل.
بس هذا ما يعد،
ما يعد حتى في المتفق عليه ما يعد.
من هذا الشيء؟ هذا مريح، هذا من الزوائد صحيح. يعد الله ما أدري وش مراد والله أعلم.
باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخل في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وقال مسح رأسه ثلاثة،
مسح برأسه وأذنيه.
نعم ماشي.
وفي سنن أبي داود عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأ. وفي سنن
أبي مسح رأسه ثلاثا
إيش؟ مسح برأسه ثم غسل.
نعم. وفي سنة ما له روايات كثيرة ولعله
بيجي الحين الشيخ.
نعم.
وفي سنن أبي داود والدارمي عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولفظ الدارمي توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
زيادة الثلاثة هنا شاذة، مسح رأسه ثلاثا شاذة، فرد بها عبد الرحمن بن وردان وخالف من هو أوثق منه من رواية الصحيحين فهي شاذة. لا الكلام مسح الرأس له ثلاثة ما هي مشكلة، هذا ثابت عن عثمان وغيره، لكن الكلام في مسح الرأس ثلاثة.
وفي السنن الخمس عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. وفي رواية أتي بكرسي فقعد عليه ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. وفي رواية عن زر بن حبيش ومسح رأسه حتى لما يقطر. وفي رواية ابن أبي ليلى وغسل ذراعيه ثلاثا. وفي رواية أبي حية ذكر الوضوء كله ثلاثا. وفي رواية ابن عباس فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين. وفي رواية الترمذي ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخذ فضل طهوره بكفيه فشربه. والحديث عند النسائي من رواية عبد خير مثل روايات أبي داود وعنده أيضا من
يعني يمكن تناسب هذه موضوع غسل الرجلين في النعلين. ها أقول هذه فقط في مسألة موضوع غسل الرجلين في النعلين. قال هذا وضوء إيش؟ إيش عليه؟ المقصود المسح بشيء من الماء مو مسح فقط. مثل ما أن النبي أتي بثلث إيش؟ مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه عليه الصلاة والسلام.
وعنده أيضا من حديث الحسين بن علي وفيه شرب فضل الوضوء. وعنده أيضا من رواية أبي حية مثل أبي داود. وعند ابن ماجة ذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثا من كف واحد.
المفروض أنه ما يذكر هذا لأن الحديث صحيح سعد، لأنه لو تركه لا صار الكتاب أقل بكثير من هذا.
نعم. وفي رواية ذكر مسح الرأس مرة وفي أخرى ذكر غسل القدمين إلى الكعبين. والحديث عند الدارمي عند عن عبد خير نحو من رواية أبي داود. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. زاد في رواية وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. واقتصر ابن ماجه على ذكر مسح الرأس والأذنين ظاهرهما وباطنهما. وفي رواية على غسل الرجلين ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن معاوية أنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضع على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وفي رواية فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن الربيع بنت معوذ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضى وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضى يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضى رجليه ثلاثا ثلاثا. وفي رواية فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي رواية فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر على هيئته. وفي رواية مسح رأسه من فضل ما إن كان في يده. وفي رواية فأدخل إصبعه في جحري أذنيه. وفي رواية وتمضمض واستنثر ثلاثا. وفي رواية توضأ فمسح رأسه مرتين. وللدارمي كان يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا.
لا هذه يعني تحمل على الإقبال والإدبار. أدري لا أعلم، لكن الصحابة كلهم نصوا على أنه مسح رأسه واحدة.
وللدارمي كان يأتينا في منزلنا فأخذ ميضاة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. وفي سنن أبي داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وفي الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وفي الترمذي وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
تخليل لحية طبعا وثابت يعني لا ريب ولكنه ليس من السنن التي تفعل دائما إنما أحيانا تخليل لحية وقال أحيانا قد فعل هذا جمع من الصحابة رضي الله عنه بما يقوي حديث عثمان اي نعم راجع رد الجميل تلقاه ان شاء الله.
وفي سنن ابي داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه بالسباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. لم يذكر النسائي وابن ماجه كلمة أو نقص. ففي سنن ابن ماجه عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعليا يتوضآن ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي وابن ماجه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. ورواية الترمذي عن أبي هريرة. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في ثور. وفي سنن ابن ماجه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمة. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وفي سنن أبي داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال أو وهو أول القفاء. وقال مسدد ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال الألباني ضعيف. وفي رواية دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الطرحة مصرحة في أنابي
نعم
ما يصح هذا
الشيخ ضعف
نعم ما قرأت التحفيز الشيخ
النجرة نحشة
لا الأخير آخر واحد ما
هي في رواية تبع
نعم يقول كان يفصل بين مضمض والاستنشاق يفصل ما يصح هذا ما يصح هذا الفعل يصح أنه كان يجمع لا ما يقول لا يصح هذا خلاف السنة يعني مضمض ويستنشق من كف واحدة
وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين قال وقال الأذنان من الرأس قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. وعند الترمذي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وقال الأذنان من الرأس. وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين. قال الترمذي حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. وقال الألباني في ضعيف أبي داود ضعيف وفي ضعيف ابن ماجه صحيح دون مسح المأقين وحسنه شيخنا.
حديث الأذنان من الرأس له أكثر من 10 طرق قال به جمع من الصحابة وهو حديث حسن. لا لا فقهه يعني أنه يكفي في مسحه نفس الماء الذي يؤخذ مسح الرأس.
وفي سنن الدارمي عن عاصم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سنن وفي الدارمي عن عاصم المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
يعني هو ذكر مسح الرأس مرتين
قال ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بماء
ضعيف.
وفي
لا في مسلم بس مو مو به السياق هذا السياق هذا كرر مسح الرأس.
وفي سنن النسائي عن القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو اللهيعة احترقت كتبه كثر وهمه.
وفي سنن النسائي عن القيس
إيه رأيت عبادة لا بأس بها.
وفي سنن النسائي عن القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. قال الألباني ضعيف الإسناد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة. قال في الزوائد إسناده واهن. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك
يعني
جابر
الأكمل في مسح الإمامة أن يمسح الناصية ويمسح الإمامة. نعم.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي رواية للترمذي مرة. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. قال في الزوائد ضعيف الإسناد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين، فقال هذا وضوء القدر من الوضوء، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال في الزوائد في الإسناد زيد العمي وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال هذا وظيفة الوضوء، أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. الله. ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال هذا وضوء من توضأه، وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. قال في الزوائد في إسناده زيد العمي وهو ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال في الزوائد في إسناده يحيى بن كثير وهو ضعيف، وشيخه زيد، وقال الألباني صحيح دون المرتين. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضي بعض العرق، ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. وفي الزوائد إسناده ضعيف. باب صفة الوضوء.
لا، إسباغ هو استيعاب العضو استيعابا كاملا. لا شك أسبق.
باب صفة الوضوء. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وفي السنن الخمسة عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. زاد في أوله عند أبي داود قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، فصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال وأتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاه. ثم قال لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاه. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها يقول عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك
أمتك.
وفي رواية له فلم ينشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مكان خزيرة. وله قال إذا توضأت فمضمض. فصح في القصة يا شيخ. اللي له غنم 100 عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم يصح. نعم صحيح.
وفي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وفي سنن أبي داود
ما في تعليق.
إيش؟
ما في تعليق.
لا ما في تعليق.
هذا جيد لا بأس به لأنه والظاهر من رواية عبد الله بن لهيعة لكنه توبع. نعم.
وفي سنن أبي داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد. زاد النسائي قال شعبة فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلقهما ويمسح أذنيه باطنهما ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي والدارمي عن أوس بن أوس ابن أبي عن آن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. زاد في رواية الدارمي فقلت وأنا له أي شيء استوكف ثلاثا؟ قال غسل يديه ثلاثا. وفي سنن النسائي عن أبي عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانتي وتستأجره فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين. قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وماذا؟ قلت اعتقني الله. قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم.
لا بس يكفي هذا. نعم يحتمل هذا في احتمال. المقصود أن حجاب أمهات المؤمنين ليس هو غطاء الوجه وإنما هو لا يظهر بدنها بكماله أمام أحد، لا ينظر أحد إلى شخصها كامل. الله أعلم.
وعشان عبد يا شيخ. وعشان عبد.
لا شك. ما يدرى الله أعلم. تدرى إراجة.
وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. ولفظ ابن ماجه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وفي سنن ابن ماجه عن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن الربيع قال أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. قال في الزوائد إسناده حسن، وقال الألباني حسن دون قوله، فقال ابن عباس فإنه منكر. باب إسباغ الوضوء. وفي سنة
الذي يظهر لي والله أعلم من الحديث اللي قال قبل قليل أنها مسحت رأسها، فالذي يظهر لي أن هذا كان كله فوق الثياب، غسل يديها، لأن الرأس ما الشعر ما يكشف إلا عند الزوج، هكذا كان السلف رضي الله عنه. الذي يظهر لي أنه كان كل ذلك فوق الثياب مو بدون الثياب، والمقصود منه التعليم، المقصود منه إيش؟ تعليم. نعم. ها؟ شو الحديث
هذا؟ الحديث ابن عباس الربيع قال حدثني عن فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، يعني إيه يعني الرجلين.
إيه هذا رجع عنه ابن عباس، رجع عنه رضي الله عنه.
الشيخ يقول منكر قول ابن عباس.
لا لا رجع عنه، المشهور ابن عباس جدا لكنه رجع عنه.
باب إسباغ الوضوء. وفي سنن ابن ماجه والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وفي سنن ابن ماجه عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرح بيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. وفي سنن أبي داود عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال غر محجلون بلق من آثار الوضوء. باب الصلوات بوضوء واحد. وفي سنن ابن ماجه عن الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الدارمي عن إكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. باب الذكر عقب الوضوء. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. قال الألباني ضعيف وصححه شيخنا،
يعني دون قوله ثلاثة،
دون قوله ثلاثة. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. باب غسل الوجه واليدين عند الاستيقاظ. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. وفي سنن ابن ماجه عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وفي سنن ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. قال الألباني: منكر بزيادة ولا على ما وضعها. وحسنه شيخنا
دون الزيادة،
دون ولا على ما وضعها. إيش وجه النكارة يا شيخ؟
النكارة أن الحديث الصحيحين ظاهرها أن الأمر تعبدي ولا علاقة له بالنجاسة، ولا على ما وضعها. هذا يعني احتج به بعض الفقهاء على أنه أهل الحجاز يستجمرون بلادهم حارة، فلما وقعت يد أحدهم على. والصحيح أن هذه الزيادة لا توجد في الحديث،
لكن الشيخ كأنها ما تخالف لا يدري أين باتت، يعني قريب من معناها.
لا، الرواية الصحيحة ليست فيها هذه.
باب الإيتار في الاستن.
المقصود أنه الأمر هنا ليس لأجل النجاسة.
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. باب وضوء الرجل مع امرأته. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضأان جميعا للصلاة. باب لا يتوضأ من الشك. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي سنن ابن ماجه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت: مما ذلك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع. قال في الزوائد في إسناده عبد العزيز وهو ضعيف. وحسنه شيخنا. باب التيامن في الطهور وغيره. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. ولم يذكر ابن ماجه اللباس. وفي سنن أبي داود عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. باب المضمضة وغسل اليدين من الطعام. وفي سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. باب الوضوء من لحوم الإبل. نعم. قال عن هذا والذي قبله الألباني قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
وش الحديث؟
عن أنس قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
الأصل في الصحيح.
وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسما. قال في الزوائد إسناده ضعيف وحسنه شيخنا. باب الوضوء من لحوم الإبل. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. وأخرج الترمذي وابن ماجه القسم الأول المتعلق بالوضوء. وفي سنن ابن ماجه
هي الظاهر أنها يعني تصير مأوى للشياطين.
وفي سنن
كل حال قد يكون هذا يعني لبيان الجواز يعني ها الأصل أنه يمضمض. نعم.
وفي سنن ابن ماجه عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. باب هل يتوضأ مما مست النار.
بلى صحيح. بلى شدة ما أدري والله عاد وش السر في تضعيفه.
قال توضأ من ألبان الإبل هذا ثابت يا شيخ؟
إيه بالأمر استحباب يعني
ما الصارف يا شيخ استحباب إذا صح الحديث.
الصارف له أن النبي بعث العرانيين وأمرهم أن يشربوا ولم يأمرهم إيه؟ لم يأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام. لو كان واجبا لأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام. سؤالك لا ما في قياس. أمر القياس إذا ما جاء نص. لكن هنا نص واضح. لكنه مقصود الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب. به يقول حتى الحنابلة يقول الاستحباب الذين انفردوا بالقول بالوجوب بالوضوء من لحوم الإبل يقولون باستحباب الوضوء من لحوم من ألبانها.
باب هل يتوضأ مما مست النار. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فتمضمض فقالت يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار أو قال مما مست النار. وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال فقال له ابن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن أنا توضأ من الحميم. قال فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال.
منسوخ هذا منسوخ.
ولم يذكر ابن ماجه ثور الإقط والدهن. وفي رواية النسائي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عباس قال أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مسته. فجمع أبو هريرة حصا فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. عند النسائي توضأ مما مست النار. وفي النسائي عن أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما غيرت النار. وفي النسائي عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار. وفي رواية مما أنضجت النار. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. وفي النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وفي النسائي عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثتني أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. وفي سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي. زاد الأنباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك أو قال أقصه لك على سواك. ففي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. وفي سنن ابن ماجه عن الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. وفي سنن أبي داود والترمذي عن جابر
بعض الفقهاء قالوا أنه قالوا أن المرق يتوضأ منه
مرق الإبل
مرق لحم الإبل والصحيح أنه لا يتوضأ فهو مما عفى الله عنه ولو كان يؤمر بالوضوء منه لأجل جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة. إيه فهو مما عفى الله عنه ومما عفى الله عنه
ما في سنن
الحلال وبين الحرام وبين لا قال ما الحلال وما أحل الله والحرام وما سكت عنه فهو عفو. لا تبحث عن شيء ما دام سكت لا تروح تقول ها تقيس زيد في الدين شيء ما قاله النبي ولا الصحابة الشارع سكت عنه قصدا أو عن علم لا تروح تحط من عندك شيء وما سكت عن أشياء في رواية رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا إيش لا تبحثوا عنه. هذا يعني يدخل فيه أشياء كثيرة من ما يذكره الفقهاء عليه رحمة الله. نعم الذي ينقض قال لي كله حتى الكبد ينقض. نعم بعدم التفصيل من الشارع قال ينقض واللي فصل هو الذي أتى بالتفصيل من عنده. صحيح أنه أكل هبرا أو أكل غير ذلك من أجزائه لا ما هو صحيح
مثل نص
إذا سلمك الله يجوز لنا نأكل كبد الخنزير لأن الشارع نص على لحمه لا طالما أن الشارع لم يفصل فلا تفصل واضح كله هذا يعد إيش يعد من لحم الإبل كله.
وفي السنن
إيه يعني أقصد أنه هذا كله داخل فيه. نعم
وفي السنن أبي داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضى به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ولفظ الترمذي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وفي سنن أبي داود والنسائي عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. وفي سنن أبي داود عن عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصرع
هذا عام مخصوص في حديث جابر بن سمرة حديث البراء.
وفي سنن أبي
داود هذا ما نقوله يا أخوان إن لو لم يردنا آثار عن الصحابة لجعلنا الحمل بالداخل في العموم هذا لكنه جاءنا آثار عن الصحابة منهم أبو موسى رضي الله عنه ومنهم راوي الحديث جابر بن سمرة أنهم كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل. جابر بن سمرة نعم.
وفي سنن أبي داود عن عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابعة سبعة أو سادسة ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. قال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتا إلا ما كن
صمتا.
قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. قال في الزوائد إسناده ضعيف وقال الألباني ضعيف وحسنه شيخنا.
على الأمر الأول قبل النسك.
باب السواك. وفي سنن النسائي والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأخرجه البخاري تعليقا. وفي سنن أبي داود والترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي زاد الترمذي: ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. وفي سنن أبي داود والدارمي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: ورأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر عما ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.
يعني ثلث الليل قال النبي ثلث الليل وقال شطر الليل كلاهما واضح، الثلث والشطر كلاهما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. قال الألباني: حسن دون قوله ولا نهار. وفي سنن ابن ماجه
الذي يظهر أنه حسن لأنه رواه ابن عيم في حلية بإسناد جيد لشرط الشيخين، قال فيه من ليل أو نهار، ليل أو نهار.
وفي سنن ابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. في الزوائد إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، فإني لا أستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. باب
نعم ورد أقول الله لنا لكنه ورد إنما صح هذا يمر معنا الآن.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.